مسلم رحمه الله: باب تحريم الغدر. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن آدم عن يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به، يقال: هذه غدرة فلان. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. قال: وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة. قال: وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا المستمر بن الريان قال: حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. الكلام ليلة البارحة على وصايا النبي عليه الصلاة والسلام لأمراء الجيوش وللقادة، ومن الوصايا التي كان يوصي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراء الجيش الذين يذهبون للدعوة وللجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، أن النبي كان يقول لهم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. ذكر هذا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وغيره أنه صلوات الله وسلامه عليه كان إذا بعث أميرا أو سرية أوصاهم وقال لهم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. البشارة الإعلام بالتفريح، والإنذار الإعلام بالتخويف. فدين الإسلام دين بشارة وتبشير، ودين سماحة، وليس بدين تنفير. ولهذا أمرنا الله جل وعلا وأمرنا رسوله صلوات الله وسلامه عليه بأن ندعو الخلق إلى هذا الدين القويم الذي ارتضاه الله تعالى للخلق أجمعين. هذا الدين ليس فيه آثار، وليس فيه أغلال، وليس فيه عبادة إلا لرب الخلق، لا يعبد سواه. الطقوس، الآثار، الأغلال، تعظيم الرؤساء والكبراء، تأليه غير الله تعالى، جاء الإسلام بنفي ذلك جميعا. ولهذا لو تتبعنا ما ورد عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لوجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمي حمى التوحيد، وكان يدعو الخلق إلى عبادة الله. ولو أن إنسانا أراد أن يسجد له أو يركع له أو أن ينزله منزلة الله تعالى أبى ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأنت خبير بما قاله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أراد أن يسجد له: إنه لا ينبغي السجود لأحد إلا لله. فهذا الدين القويم ندعو الخلق إليه مبشرين ومنذرين، ولكن جانب البشارة مقدم، لأن هذا الدين دين ارتضاه الله جل وعلا لعباده أجمع، ونسخ الله جل وعلا بهذه الشريعة جميع الشرائع، لا نصرانية لا مجوسية لا يهودية، الدين عند الله الإسلام. فالدعاة إلى الله جل وعلا، الدعاة إلى الإسلام، الدعاة إلى هذا الدين القويم، ينبغي أن يتأدبوا بالآداب التي أدب الله جل وعلا بها سيد خلقه. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لقد خرج إلى الطائف صلوات الله وسلامه عليه يدعو أهل الطائف إلى لا إله إلا الله، فما كان من أهل الطائف إلا أن صدوا عنه، أن قاوموا، أن أغروا عليه السفهاء الصبيان، رموه بالحجارة، حتى القرى الضيافة المعلومة عند العرب ما ضيفوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ذهب إلى عبديانين وإخوتي فصدوا عن رسول الله، عاد وهو كثير القلب يلذ على ربي ويقول: اللهم إني أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس. ومع ذلك ينزل عليه الملك جبريل ويخبره صلوات الله وسلامه عليه بأن الله تعالى قد أرسل ملك الجبال إليه ليأتمر بأمره، إن أراد أن يطبق الأخشبين الجبلين العظيمين في مكة على أهل مكة ومن حولهم لفعل، لكن البشير الرؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه عليه يقول لجبريل: دع، لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤيد الله به هذا الدين، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: وغير خاف على كل دارس، على كل مطلع، أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام بمكة 13 عاما، وأتى بالمدينة 8 أعوام، قرابة ربع قرن، 20 عاما، 21 عاما، وقريش ما مر عام إلا وغزته، حاربته، قاتلته صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك لما فتح الله تعالى عليه مكة أمنهم: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أعطاهم 4 أشهر بعد الفتح من أراد أن يقيم بمكة ليسمع كلام الله فليقيم، بعد 4 أشهر يريد أن يخرج فليخرج مؤمن. بلغه أن صفوان بن أمية وأن عكرمة بن أبي جهل هربا وخرج من مكة، عكرمة لحق باليمن، صفوان بن أمية سافر، بعث النبي رداءه لصفوان، بعث إليه يخبره بأن يعود إلى مكة، فإن رضي أمرا قبله وإلا فليعد. فأتى صفوان إلى رسول الله وقال: يا محمد، إن رسلك أتت إلي تقول كيت وكيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، انزل يا صفوان، اسمع، امرا ان رضيته قبلته والا فلا. ويخرج مع رسول الله الى حنين، وهو شاك لم يتمكن الإسلام من قلبه. ويستعير النبي عليه الصلاة والسلام من صفوان ابن أمية، يستعير منه أدرع الثياب التي يلبسها المحاربون في ذلك الوقت من حديد، يريد أن يستعير منه، فيقول صفوان: أغصب يا محمد؟ تريد أن تأخذها غصب؟ فيقول النبي له: لا، بل عارية مؤداة، أنا أستعير منك هذه الأدرع وأعيدها وأردها إليك صلى الله على رسول الله، وتكون الغنائم. فيعطي النبي عليه الصلاة والسلام صفوان ابن أمية ما يعطيه، حتى يقول صفوان: إن محمدا ليعطي عطاء من لا يخشى الفقر، أو كما قال رسول الله، أو كما قال صفوان ابن أمية. أما عكرمة فقد بعث النبي إليه عكرمة بن أبي جهل، كان عدوا لدودا حاقدا حانقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو جهل فرعون هذه الأمة، عكرمة ابن أبي جهل. أبو جهل قتل يوم بدر، أبو جهل أعظم مناوي للنبي، عكرمة كذلك. وما عمل عكرمة ابن أبي جهل رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوم أحد أمر عظيم وخطير كبير، ومع ذلك يبعث النبي إلى عكرمة ويأتي عكرمة ويتقبل الدعوة، ويجعل الله تعالى في إسلام عكرمة بن أبي جهل الخير الكثير. هذا لطف ولين وشفقة ورحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي دروس لنا إذا ما ذهبنا إلى العدو لندعوهم إلى الله تعالى، لا نحقد، نريد أن ننتشلهم من الوحدة التي وقعوا فيها، نريد أن ننقذهم من نار جهنم، النار التي عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ندعوهم إلى كلمة إن قالوها سعدوا وأفلحوا. لهذا يبشر ولا ينفر، وييسر ولا يعسر. أخذ أسارى من العدو يربطون ويحرقون بالنار ويعذبون في الشمس ويجلدون ليل نهار، ويمنعون من شرب الماء أو من الطعام. هذا أمر لا يرضى به الإسلام. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينصح الأمراء عندما يذهبون القادة: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل ولأبي موسى الأشعري لما بعثهما إلى اليمن. فلقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الشاب الأنصاري إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بعث أبا موسى مع معاذ، هذا في جهة وهذا في جهة، كلاهما قاضي داعي معلم، وقد بعث قبلهما علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكتب علي رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بإسلام أهل اليمن. فلما بلغ الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاء الكتاب، خر النبي ساجدا هذه سجدة تسمى سجدة الشكر. خبر مفرح، أهل اليمن قبل الإسلام من دون قتال، من دون حرب، من دون مسايفة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان يماني والحكمة يمانية، الإيمان يماني والحكمة يمانية. قبل الإسلام بكل سهولة، بكل رفق، بكل لين. ما ناوأوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما ناوأوا قادة الجيوش، الله جل وعلا طوعهم فاختاروا هذا الإسلام ودخلوا فيه. فظل معاذ بن جبل وظل أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ظل مدة من الزمن قاضيين معلمين مرشدين. عاد أبو موسى رضي الله تعالى عنه من اليمن والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة في عام حجة الوداع، وجرى لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه القصة المعلومة المشهورة. عاد أبو موسى وعلي والنبي بمكة، وأهل بما أهل به رسول الله، يعني أن أبا موسى عندما وصل الميقات نوى الحج أو العمرة أو القران، هذه هي الأنساب الثلاثة، إما حج أو عمرة أو قران. أبو موسى لا يعلم بما أهل رسول الله، علي رضي الله عنه لا يدري بماذا أهل رسول الله. هل النبي أهل بالعمرة، يعني نوى العمرة، نوى الحج، نوى الحج والعمرة معا؟ لا يدري. لكن الله تعالى ألهم كل منهما أن ينوي بما نوى به رسول الله، فأهل علي بإهلال كإهلال النبي، وأهل أبو موسى بإهلال كإهلال النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأنتم تعلمون بما أهل رسول الله. النبي في عام حجة الوداع أهل بمعنى نوى بأي نسك؟ نوى بالقران. أولا أهل بالحج لما وصل إلى ذي الحليفة وصلى ما قدر الله له، لأن جبريل قال له: يا محمد صل في هذا الوادي المبارك، آبار علي العقيق. صلى رسول الله هنالك الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الصبح، ظهر يوم الجمعة، وعندما انتهى من صلاته أهل بمعنى نوى وهو في مكانه: لبيك اللهم لبيك بالحج. أولا اختار الإفراد، ولهذا قال الإمام مالك وقال الإمام الشافعي: الإفراد أفضل، لأن النبي اختار الإفراد. ركب النبي على ناقة وأعاد الإهلال ولبى، سمعه ناس يلبي بالحج، مشى قليلا حتى ارتفع على البيداء بجوار شركة الكهرباء. البيداء الأرض الواسعة البيضاء التي هي بعد ذي الحليفة. جاءه جبريل، نزل عليه جبريل وقال له: يا محمد قل عمرة في حجة، ادخل العمرة على الحج. فأدخل العمرة على الحج، وبذلك صار النبي قارنا. ولهذا قال الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه: القران أفضل. الحج واحدة، جماعة يقولون الإفراد أفضل، جماعة يقولون القران أفضل، النبي عمله لا يتناقض ولا يختلف، إذا ما هو الجمع؟ الجمع
أن النبي أول الأمر اختار الإفراد، ولكن الله بعد ذلك اختار له القران، ولا شك أن القران أفضل لمن ساق الهدي معه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد ساق في عام حجة الوداع 100 من الإبل، 100 بدنة أخذها معه من المدينة إلى مكة. علي جاءه ببدن، مجموع البدن التي كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام 100، كان قارنا، ولهذا طاف وسعى ولم يتحلل إلا يوم العيد عندما رمى جمرة العقبة. مضى، أتى إلى مكة، طاف بالبيت، سعى بين الصفا والمروة. عندما طاف وسعى قال للصحابة: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. يا جماعة يا أصحابي، وكان عددهم يزيد على 100,000، الذي لم يأخذ الهدي منكم من الميقات ودخل مكة بنية الحج، أو دخل مكة بنية الحج والعمرة معا، فليتحلل وليجعل إهلاله بالحج، إهلاله بالقران، عمرة. هذه مسائل تتعلق بالحج. يا سكان طيبة، يا سكان الحرم، الناس تسأل تريد أن تتفقه في دين الله تعالى، لا تقل زمن الحج ولا وأدبر، لا، هذه قضايا علمية فقهية الحاجة ماسة إليها، وأنت مقيم في هذا البلد، والناس يظنون أن كل مقيم في هذا البلد عالم نحرير، ولهذا متى ما رأوا مدنيا أو رأوا مكيا أو رأوا من يعيش في هذه البلاد سألوه. فينبغي لنا أن نتبصر، أن نتفقه، أن نعلم هذه الأحكام، وهي أمور بحمد الله تعالى واضحة بينة سمحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. تردد الصحابة، توقفوا، الذين ساقوا الهدي لا يبلغون أصابع اليدين، تحللوا جميعا، بدلوا نية الحج عمرة، بدلوا نية القران عمرة، لبسوا الملابس، أقاموا حلالا، هذه عمرة، وبعد ذلك نووا الحج من داخل مكة في اليوم 8 من ذي الحجة. الشاهد من هذا الكلام أن النبي أهل، يعني نوى بالحج أولا مفرد، لكن الله اختار له القران فصار قارن، لأنه عندما وصل مكة طاف سعى، ما حلق، ما قصر، بقي بملابسه، ذهب إلى عرف، إلى منى، إلى عرفة، أتى إلى المزدلفة يوم العيد ليلة العيد، بات بالمزدلفة، أتى إلى منى يوم العيد ضحوة، رمى جمرة العقبة، حلق شعر رأسه، بعدما نحر أزال الملابس، تحلل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن النبي أهل قارن ليس بمفرد. نعم بدأ بالإفراد ولكن بعد ذلك صار قارن. الإمام أحمد بن حنبل قال: التمتع أفضل. ما معنى التمتع أفضل؟ التمتع أن تبدأ بعمرة وتنتهي من أعمال العمرة، وبعد ذلك تحرم بالحج في اليوم الثالث. أبو الإمام أحمد يقول التمتع أفضل. لما التمتع أفضل؟ هل كان النبي متمتعا؟ لا، ما كان متمتعا، كان قارنا. لما تقول يا إمام أحمد التمتع أفضل؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: النبي تمنى التمتع عندما وصل مكة، وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبر ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ولتمتعت كما تمتعت. الصحابة جميعا إلا أبو بكر، عمر، عثمان، أسماء، الزبير، علي، جماعة قليل جدا هؤلاء الذين بقوا على الإحرام، وأما أكثر من 100,000 كلهم صاروا متمتعين. ولهذا يقول الإمام أحمد إن التمتع أفضل. ولا شك أن من لم يسق الهدي، أن من لم يأخذ الهدي من الميقات التمتع أفضل له. من ساق الهدي من الميقات، وسوق الهدي من الميقات ليس لازما، من ساق الهدي القران له أفضل. من لم يسق الهدي كأحوالنا اليوم أن يذهب بالعمرة، يطوف بالبيت، يسعى بين الصفا والمروة، يحلق، يقصر، يتحلل، يلبس هذه الملابس، لو ساعة، لو يوم، لو يومين، بعد ذلك في اليوم الثامن يلبس ملابس الإحرام من داخل مكة، ينوي الحج من داخل مكة وعليه الهدي، لأن الله تعالى قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة. وخلاصة الكلام، غالب الناس اليوم لا يريدون إلا الإفراد بالحج. ما هو السبب؟ السبب أن الفقهاء يقولون من أفرد الحج لا دم عليه، لا هدي عليه، ولهذا نحن لا نريد إلا إفراد الحج. والنبي صلوات الله وسلامه عليه سئل عن أفضل الحج فقال أفضل الحج العج والذج. العج يعني رفع الصوت بالتلبية، الذج يعني إهراق الدماء لله. أفضل الحج إهراق الدماء لله، ولذا كان صلى الله عليه وسلم أخشى الناس لله، أعلم الناس بالله، أتقى الناس لله، نحر في ذلك اليوم 100 بدنة، 100 بدنة واحدة تكفي، بقرة واحدة تكفي، بدنة واحدة يشترك فيها 7، بقرة واحدة يشترك فيها 7، شاة واحدة، خروف واحد يكفي المرء. ولكن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يسوق 63 من المدينة، ويأتيه علي من اليمن ب37 بدنة، المجموع 100 ينحرها رسول الله يوم العيد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا علمنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام في عام حجة الوداع كان مهلا، كان ناويا القران، ما كان مفردا، ما كان مفردا. أهل الحديث يجمعون الأحاديث ويقفون على الأخبار ويجمعون بين الروايات. عائشة قالت بأن النبي أفرد وهو صحيح، ابن عباس قال إن النبي أفرد وهو صحيح، ابن عمر قال إن النبي نوى الحج وهو صحيح، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما سار قليلا وارتفع على البيداء أدخل العمرة على الحج، وعندما أدخل العمرة على الحج صار قارنا ولم يكن مفردا صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد أبو موسى علي بن أبي طالب أراد أن يدخل مكة، ما علم إهلال النبي ما هو، أكان قارنا، أكان مفردا، أكان معتمرا فقط، فنوى كل منهما وقال أنا أهل بإهلال كإهلال النبي، يعني أنا أني بما نوى به رسول الله. وصل مكة، طاف بالبيت، سعيا بين الصفا والمروة، أتى علي بن أبي طالب إلى زوجه فاطمة الزهراء البتول ابنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإذا بفاطمة رضي الله تعالى عنها لبست ثيابا صبيغا، الثياب الصبيغ يعني الثياب المصبوغة، العرب كانوا يأخذون الثوب الأبيض ويعقدون عقد، يربطون هذه الناحية وأخرى وثالثة ورابعة وعاشرة ويدخلون الثوب في الصباغ زينة. فإذا يبس الموضع المربوط يبقى أبيض فيكون الثوب ملون ثوب زينة. فاطمة لبست ثوب زينة رآها علي بن أبي طالب لعله في اليوم الرابع من ذي الحجة، الخامس من ذي الحجة، السادس من ذي الحجة، وإذا بها قد تزينت لعلي بن أبي طالب. غاضبها علي، أنكر عليها ما فعلت، تلبسين ثياب صربيغ ولم يبق على عرفة إلا أيام، أتى يشكوها إلى رسول الله. فاطمة عملت كيف وكيف. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: بما أهللت؟ يعني نويت بأي شيء؟ قال: أهللت بإهلال كإهلال رسول الله. أنا عندما جيت من اليمن نويت بنية كنية النبي. النبي نوى بأي شيء؟ بالقران، أكرر بالقران. قال النبي له: أسقت الهدي يا علي؟ أنت جيت بالهدي من الميقات معك إلى مكة؟ العرب كانوا يسوقون الهدي قبل الإسلام وبعد الإسلام، وإلى ما قبل 30 عام تقريبا عندما كان الحجاج يأتون على الإبل تراهم يجدون إلى المدينة من نجد من الشام وغيرها، وإذا معهم معهم الخرفان، معهم الشاء، يقودونها من بلادهم إلى مكة إجلالا لبيت الله، تكريما لبيت الله. هذه المدن، هذه الهدايا التي يسوقونها يضعون عليها علامات، تارة يضعون عليها نعال، أجلكم الله، نعال إذا ما رأيت النعل على عنق الخروف، على عنق الشاة، على عنق الدابة، علمت أن هذه مهداة لبيت الله. والله كانوا يعرفون حق الله أكثر منا، وكانوا يقدسون حرمات الله أعظم منا، وكانوا يفتلون القلائد الحبال، يجعلون حبال من شعر يعلقونها على النوق وعلى البقر وعلى الشاة وعلى الغنم، حتى إذا ما رأيت هذه الفتايل معلقة علمت أن هذه مهداة لبيت الله. لا يمكن لأي إنسان أن يذبح أو ينحر هذا المهداة لله، بل يقوده ويسوقه إلى بيته. إلى عهد قريب، إلى ما قبل 30 عام، وعلى أكثر تقدير 40 عام، هذه الأمور كانت تعمل قبل السيارات وقبل المدنية وقبل وما إلى ذلك. المهم الإبل، البقر، ما علامتها؟ ما علامة المهدى منها إلى بيت الله؟ يشعرونها، معنى الإشعار يأتي إلى لبتها، يأتي إلى سنامها فيشق بالسكين حتى يسيل الدم، فإذا سال الدم على ظهر الناقة، على ظهر البقرة، تركها. هذه علامة. كل من رأى هذه الناقة، كل من رأى هذه البقرة، كل من رأى هذا الثور، كل من رأى هذا البعير، لا بد أن يسوقه إلى بيت الله إجلالا للحرم، تكريما لله تعالى. وقلت لك غير ما مرة، ابن عمر رضي الله عنه يخرج من المدينة معه بعير يشتريه بأغلى الثمن، يجعل عليه الديباج، يجعل عليه الحرير، بعد ذلك يقود إلى البيت، فإذا وصل إلى مكة ذبح نحر هذا البعير، أخذ الحرير الديباج أهداه لبيته. وناتي نحن الآن في 20th century، البنك الإسلامي تشتري منه الذبيحة بأقل من 300 ريال، يتولى ذبحها، يتولى نحرها، يتولى تطييبها، يتولى توزيعها، يتولى نقلها إلى بلاد إفريقيا وغيرها وكالة عنك. ومع ذلك أنا لا أهدي، أنا لا أهدي ولا أبعث إلى بيت الله شيء ولا أشتري من الهدي شيء، وإنما قيمة الهدي الأولى أن أشتري بها ألاعيب وسيارات وأشياء حتى أهديها للأقرباء والأولاد والأحباب. والنبي يقول أفضل الحج العج والثج. علي بن أبي طالب أهل بإهلال كإهلال النبي، سأله رسول الله أسقت الهدية؟ قال نعم، أمره النبي أن يبقى على إحرامه لأنه قد ساق الهدي. أما الجماعة الذين ما ساقوا الهدي وقد كانوا قارنين وقد كانوا مفردين أمرهم النبي بالتحلل. أبو موسى زميل علي كلاهما أتى من اليمن وقد بعث إلى اليمن قضاة علماء فقهاء مرشدين أقاموا ما شاء الله، أتوا إلى الحج رضوان الله تعالى عليهما. أبو موسى سأله رسول الله أسقت الهدي؟ قال لا، فأمره النبي أن يتحلل، يعني أن يزيل ملابس الإحرام، أن يلبس هذه الملابس، أن يبقى حلالا بمكة إلى اليوم الثامن. في اليوم الثامن يتهيأ ينوي الحج من داخل مكة ويخرج كما فعل أصحاب رسول الله، فإنهم لما كان اليوم الثامن من ذي الحجة تهيأوا من داخل مكة، وكان النبي قد نزل بالأبطى، نزل بالمحصب، الصحابة نزلوا بهذا الموضع لما كان اليوم الثامن، أهلوا بالحج من الأبطى وخرجوا إلى منى وأكملوا بقية نسكهم مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ساقني إلى هذا الكلام إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي موسى يوم أن بعثه قاضيا داعية يذهب يدعو في اليمن، قال له وقال لرفيقي زميلي بشرا ولا تنفرا، بشرا ولا تنفرا، الإسلام دين بشارة ليس بدين غلظة. يأتي شاب إلى رسول الله يريد الإسلام، ولكن هذا الشاب يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أنا لي شرط واحد يا رسول الله. قال وما هو؟ قال أن لا أدع الزنا، مغرم بالزنا. فإذا كان النبي يرضى أن يدخل في الإسلام ويبقى على زناه فلا مانع يدخل في الإسلام. ما ضربه بالسيار، ما أمر بسجنه، ما عنفه، ما لعنه، وإنما قال له صلوات الله وسلامه عليه أترضاه لأمك؟ أنت ترضى أن أمك يزنى بها؟ قال لا يا رسول الله. أترضاه لأختك؟ قال لا يا رسول الله. قال كذلك الناس لا يرضون لأمهاتهم ولا لأخواتهم. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم له فأزال الله عنه هذا الأمر بكل رفق وبكل يذهب إلى بدر وينزل في منزل، وإذا بالمنزل غير لائق فيأتي إليه الحباب بن المنذر، يا رسول الله أهذا المنزل منزل أنزلك الله فيه، الله أمرك أن تنزل هنا، أم أنه المكيد والرائي؟
قال لا، بل المكيدة والرأي.
قال يا رسول الله نذهب إلى موضع قريب من الماء، هذا الموضع ليس فيه ماء، العدو أقرب منا إلى الماء. المكيدة الرأي أننا ننتقل ونذهب إلى موضع قريب من الماء وأن نعمل أحواض ونضع الماء فيها. الرسول المبشر غير المعسر، الحريص على أمر أصحابه، الحريص على أمر الجند، على مصالحهم، ينتقل من هذا الموضع ويذهب إلى موضع آخر صلوات الله وسلامه عليه. لا تأخذ العزة بالإثم، لا يستمر على ما هو عليه، وإنما يريد التيسير لأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي عام الخندق، والخندق كان في السنة الخامسة أو في السنة الرابعة من الهجرة، أواخر الخامسة، الرابعة، أوائل الخامسة، أمر النبي بحفر، حفر بمشورة من سلمان الفارسي من الحرة الغربية إلى الحرة الشرقية، حفيرة عظيمة كبيرة لا يمكن للفارس الراكب على الفرس، لا يمكن أن يقفز هذه الحفيرة. جرب رجل قفز بفرسه وإذا به يقع في الحفيرة فيهلك. حفرها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في خلال مدة لا تزيد على 17 يوم، من الحرة الشرقية الغربية تستمر الحفيرة إلى قرب، أقرب لك، قرب بئر روما امتداد، بعد ذلك تشامل تذهب إلى الشمال إلى مسجد الدرع، ومسجد الدرع موضع معلوم إلى اليوم عند مسجد المستراح. بعد ذلك تعود الحفيرة إلى مسجد الراية، ومسجد الراية موضعه معلوم إلى اليوم، جبل يسمى جبل ذباب عليه مسجد وبيوت إلى اليوم بجوار مدرسة البنات أو محطة الزهيري. بعد ذلك يمضي من مسجد ذباب إلى الحرة الشرقية، هذا هو الخندق أو هذا تقريب أمر الخندق، لتعلموا قوة أولئك المؤمنين الأشاوس الأبطال الذين كانوا مع الله تعالى. حفروا، استأذنه شاب أنصاري دعوة نبي الله سليمان حينما قال رب هب لي حكما لا ينبغي لأحد من بعدي، ولذا تركه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ألا يدل هذا على أن الشيطان يتلون ويتشكل؟ الشيطان خلق من صلصال من نار، ولهذا يتغير. الآدمي خلق من صلصال كالفخار، خلق من تراب ولذا لا يتغير ولا يتلون. الملائكة خلقوا من نور لهذا يتغيرون يتلونون. الملك يأتي بصورة رجل، وكثيرا ما يأتي جبريل عليه السلام بصورة دحية الكلب وبصورة ما. الشيطان يأتي بصورة غير الصورة التي خلقه الله عليها. أقول هذا الكلام لأن وجد فينا مثقفون ومتعلمون وأرباب فكر وأصحاب أقلام، ينكرون هذا الأمر.
الشيطان يتلون،
الجن يتغير، بل منهم من يقول لا يوجد جن، الجن المقربات.
والله تعالى يقول
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، نفر من الجن ليس بمقربات، كما يقول الشيخ محمد عبده رحمه الله، أو الأستاذ محمد رشيد رضا رحمه الله، أو من أخذ بأقوالهما. الجن خلق من خلق الله، بعث الله جل وعلا إليهم أنبياء ورسل، ومن آخر من بعث إليهم نبينا محمد، لأن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم رسول للثقلين، الثقلان الجن والإنس. وما قصة أبي هريرة يوم حراسته لتمر الصدقة ومجيء الشيطان إليه بصورة رجل فقير عنك ببعيدة؟ هذه قصة معروفة مشهورة، يعرفها الصبيان في المدارس الذين يقرؤون الدين. قصة معلومة، تلون بصورة رجل، صار يسرد، قبض عليه أبو هريرة ليلة وليلة وليلة، 3 ليالي، وأخيرا في الليلة الثالثة علم أبا هريرة علم، وأبو هريرة طالب علم، تركه أبو هريرة وأتى إلى النبي وأخبر النبي الخبر، فقال النبي لأبي هريرة صدقك وهو كذوب. الحاصل إنكار الجن أمر منكر، إنكار تلونهم تغيرهم أمر أنكر، إنكار أنهم يصرعون المرء وأنهم يؤذون بني آدم تارة وأنهم يدخلون في بني آدم تارة أيضا أمر منكر. بعض المثقفين من على المرناء التلفاز يتحدث ويتكلم ويقول بأنه عجب، الجن يصرع، الجن يفعل، الشيطان يفعل، هذا أمر لا يعقل، هذا أمر لا يقبل. والله يقبل ويقبل ويقبل، لأن امرأة في هذه المدينة الطيبة، مدينة رسول الله، كانت تصرع، يصرعها الجن، فاتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تطلب منه أن يدعو الله تعالى لها ويرفع عنها هذا الأمر، فخيرها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقال لها أتصبرين وتكون لك الجنة، أم أنني أدعو الله تعالى لك فيذهب عنك؟ قالت لا يا رسول الله، أصبر لتكون لي الجنة، ولكن سل الله تعالى لي ألا أتفشل، إذا أصابني الصرع لا تبدو عورتي. فدعا لها رسول الله بذلك صلوات الله وسلامه عليه. وكان ابن عباس وجماعة من الصحابة إذا مرت هذه المرأة يقولون من أراد أن يرى إنسانا من أهل الجنة فلينظر إلى هذه. وبعض مثقفين ومفكرين وعلمائنا ينكرون ما صح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الخلاصة، هذا الشاب دخل وإذا بحية كبيرة على السرير، أخذ رمحه وغرزه عليها، فلم يعلم أيهما مات قبل، هل الشاب أو الحية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة جنان، يعني جن يتلبسون بصور تعابين وما إلى ذلك، فمن رأى منكم شيئا من ذلك فليحرج عليه 3، إن رأيت هذا الشيء قل، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فاذهب عنا، أو كلاما من هذا، مرة وأخرى وثالثة، إذا أبى قتلت ولا شيء عليك. وقد جاء في الأخبار الصحيحة أن سعد بن عبادة رضي الله عنه لما خرج إلى الشام وأقام بهم، خرج مرة ليقضي حاجته، فأتى إلى جحر وتبول فيه، وإذا بسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه يصرع ويموت. من قتل؟ ما علم من قتل. وإذا بصوت: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهم فلم يخطئ فؤادا. نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهم فلم يخطئ صوابا. ولذا يقرر أهل العلم أن على المسلم أن يتحاشى إيذاء بني الجان خشية أن يؤذوه، لا يتبول في جحر، لا يلقي ماء حار في بالوعة عندما تأتي لفك البزبوز وأنت في ذلك. بسم الله، إن سميت الله اعمل ما تشاء. ولهذا دعينا إلى أن نسمي الله عندما ندخل، عندما نغلق، عندما ننام، عندما نقوم، عندما نسقط. إذا ذكرت الله تعالى لا تبالي من شيء. ولهذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقرأ آية الكرسي، أن نتعوذ بالله جل وعلا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولذا ينبغي أيها الإخوان أن نعلم صبياننا، أبناءنا، أولادنا التسمية عندما يقع، عندما يقوم، عندما يدخل، عندما ينام، عندما يغتسل، عندما وعندما. أما علمنا رسول الله عندما ندخل الخلاء أننا نقدم الرجل اليسرى ونقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. بلى، والله علمنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ذلك. والخلاصة إن النبي عليه الصلاة والسلام أرحم الرحماء، كان سمع سهل هين لين لا يشدد على أصحابه عندما يخرجون معه، لا يشدد على العدو. ولهذا نهانا عن المثلة، بل نهانا أن نتخذ ما فيه الروح غرضا. ما معنى ذلك؟ نريد أن نتعلم الرمي، لا يجوز أن نأتي بدابة، لا يجوز أن نأتي بطير، لا يجوز أن نأتي بحيوان فيه روح ونتدرب على الرمي ونضربه. من الذي يقتله؟ لا يجوز. وإنما تأتي بشيء ليس فيه روح. وأما ما فيه الروح فإن النبي نهى أن يتخذ ما فيه الروح غربا. الصحابة من مدينة كانوا يتعلمون الرمي بعدما هاجر رسول الله، خرج يوما وإذا بجماعة من الأنصار يتناضلون، يترامون، يتعلمون الرمي، الرمي بالسهام، رمي ببندقية، رمي حتى نعرف كيف نرمي. قال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان. وانحاز النبي إلى جماعة من الأنصار فكفت الجماعة الأخرى. قالوا: يا رسول الله، أنا ترامى وأنت معهم؟ قال: لا، ارموا وأنا معكم جميعا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا كان الخلفاء، كان الأمراء وعلى رأسهم الخليفة الراشد عمر يقول: علموا أولادكم السباحة والرماية وانزوا على الخيل، علموهم النزع على الخيل. ويقول عمر: احتفوا، يعني امشوا مرة حفاة، وانتعنوا، وامشوا مرة وعليكم النعال. خشية أن تغلبكم فارس. هذه عادات العرب، سباحة، رماية، وأنت تعرف مسجد السبق. ولما سمي مسجد السبق؟ مسجد السبق سمي مسجد السبق لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسابق بين الخيل. الخيل تنقسم إلى قسمين، مضمرة وغير مضمرة. المضمرة بمعنى المدربة، العرب يأخذون الخيل ويطعمونها حتى تشبع، وبعد ذلك يدخلونها في غرفة ويصيدون عليها ويقللون لها الطعام حتى تجوع وحتى تلتصق البطن بالظهر لتكون سريعة العدو. هذه الخيل المضمرة كان النبي يجعل أمدها، يعني المسافة السباق، من الحفياء إلى ثنية الوداع. الحفياء اسم موضع قريب من الجرف، قريب من زغابة، قريب من الغابة، موضع بعيد قريب من الخليل إلى ثنية الوداع. الخيل تعدو وتجري والنبي عند ثنية الوداع، ينتظر من السابق الأول الثاني ويعطي الجوائز. الخيل غير المضمرة التي لم تدرب ولم تتعلم، أمدها المسافة من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. مسجد بني زريق اختلف فيه مؤرخ السيرة ومؤرخ المدينة، واتفقوا على أن بني زريق جماعة كانوا يسكنون ناحية مسجد المصلى، شرق مسجد المصلى إلى ناحية البقيع، بقيع الغرقل، يعني درب الجنائز، يعني سوق الصباغين قديما، يعني التاجور والجديدة، الذي يعرف هذه الأشياء. مسجد بني زريق في هذه النواحي، إن شئت أقرب لك الموضوع، مسجد بني زريق بجوار الخان الجديد الموجود في المناخة من ثنية الوداع إلى هنا. الخيل غير المضمرة. إذن هذا أمر دعانا إليه الإسلام، لا نبقى هكذا، لا رماية ولا سباقة، يسابق بنفسه، يجري رسول الله وهو رسول الله، يتعلم يجاري ويسابق ويصارع، يصارع مرة صارع فصرع وسابق عائشة فسبقته، ولما كبرت وكثر فيها اللحم سابقها صلى الله عليه وسلم فسبقها، فقال لها تلك بتلك، يعني مرة لك ومرة لي. اللهم صل على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. خلاصة الكلام يا إخوان، هذه آداب ووصايا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها أصحابه القوات، الأمراء، أمراء السرايا. وهذه الوصايا ليست لهم فحسب، بل وصايا باقية مستمرة إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. ثم عقد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه الباب الآخر، باب الغدر. ولا يجوز الغدر، بل الواجب على الأمير أن يكون صادقا ولا يكون كاذبا، وإذا وعد وفى، لا يخون، لا يكذب. وأنت تعلم أن آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا تمن خان.